قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، تسمعني كان الحديث يا إخوان عن ثلاثة أبواب. الباب الأول في قول اللهم اغفر لي، لا يقول عبدي، باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم، في أحد يقرأ يا شيخ ناصر؟
فيها ابن الشيخ أحمد.
نعم يا محمد تفضل.
قال مصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطع ربك وأطع ربك، ولا يقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، باب لا يقول عبدي وأمتي. الحكمة يا إخوان من النهي عن هذه المقولة أن يقول الشخص عبدي وأمتي، ما الحكمة من ذلك؟
نعم. الشيخ أحمد سلامة.
أحمد تفضل.
أن في إهام بالشرك بالألفاظ.
أي نعم، في إهام للمشاركة، المشاركة في العبودية، إذ العبودية لله عز وجل. لهذا لا يجوز أن كما مر بنا أن يعبد أحد بغير الله عز وجل، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، لما فيه من الإهام بالعبودية. أيضا إذا قيل هذا الكلام مباشرة للمملوك، أين في تطاول؟ لا شك، يعني في استطالة. إسلام أوصى يا إخوان بهؤلاء المماليك، قال عليه السلام صلاة والسلام: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من مطعم وليلبسه من ملبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد يضرب مولا له، قال: إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا. قال: فالتفت فإذا هو فسقط الصوت مني، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ قال: لو لم تفعل لفحتك النار. وحديث الجارية كما تعرفون، عندما ضربها مولاها أراد أن يعتقها لما عظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان اعتاق المماليك من أعظم القرب، كما قال عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، اعتاقها من الرق. وقال عليه الصلاة والسلام: من اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه. وجعل الإسلام اعتاق الرقاب كفارات لكثير من الأعمال، حتى كفارة اليمين، كفارة القتل خطأ، كفارة الظهار، كفارة الوقوع في رمضان. فكان المدخل الرقي ضيقا وهو الجهاد، وكان المخرج له واسعا متعددا. ثم محث الإسلام وحظه على حسن معاملتهم، وجد فيهم يا إخوان من كانوا نجوما في هذه الأمة، ووجد منهم العلماء، فعكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى ابن عمر، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وأخوه عطاء بن يسار أحد الثقاه أيضا، كلاهما مولى لميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأهل سيرين، أهل سيرين كانوا موالية لأنس. ولما رغب سيرين، وسيرين بالفارسية يقال الوردة، وله أربعة من الولد وابنتان، أولاده من هم يا إخوان؟ محمد بن سيرين صاحب أنس، والذي أوصى أنس أن يغسل بعد وفاته مع كثرة أولاد أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأنس بن سيرين حديثه في الصحيحين، ومعبد ويحيى وكريمة وحفصة ابنتان، وحفصة اختلف في أفضل التابعيات، فقيل هي وقيل عمرة بنت عبد الرحمن، ولا ثالث لهن رضي الله عنهن. وسيرين هذا وقع في السبي في معركة عين التمر، قالوا وكان في سبيها خير. رغب سيرين هذا أن يعتقه أنس، فتلك أنس رضي الله عنه، يريده رجل صالح كأنه من أولاده، فاشتكاه إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه لأنس: لا تكاتبنه أو لأضربنك بالدرة، وما كان ليضرب أحد. المقصود أن هؤلاء الموالي صاروا بهذه المثابة وهذه المعاملة الطيبة يا إخوان، المعاملة الحسنة، سواء مع الموالي أو مع الخدم أو مع غيرهم، تنتج منهم هذه النماذج. أما الشدة والعنف فلا يأتي بخير. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم يكن الرفق في شيء إلا زانة، ولم ينزع من شيء إلا شامة. حكم هذه المقولة عبدي وأمتي، أولا إن كان مخبرا أو كان داعيا، في فرق بين أن يقوله مخبر، يخبر يقول عبدي فلان وليس بحضوره، وبين أن يؤديه يقول تعالى يا عبدي. نعم، فرقوا بينهما، فقال إذا كان مخبر فما الحكم؟
جواز.
قال جواز. أما إذا كان على وجه المباشرة فلا. طيب ما الدليل يا شيخ ناصر على الجواز؟
إن هذا ورد في القرآن،
ورد في القرآن، قالوا تعالى:
وأنكحوا
الأيام منكم والصالحين من عبادكم، عبادكم من عبيدكم. وهذا وإن لم يكن موجه لشخص معين، الخطاب للعموم، إلا أنه أطلق عليهم على أنهم عبيد. ولهذا اختلف العلماء في إطلاق هذه الكلمة عبدي وأمتي على قولين. القول الأول
التحريم،
تحريم لظاهر النهي، والنهي عند الإطلاق يقتضي ماذا؟
التحريم.
وقيل
بالكراهة،
وقيل إنه للكراهة، قالوا إن النهي هنا للأدب، والنهي إذا كان للأدب أو للإرشاد لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي النهي عنه تأدبا. وكذا العبد لا يقول ربي وربتي، لكن إطلاق الرب يا شيخ ناصر على بقية الموجودات نعم. كرب الدار ورب البيت ورب الدابة و...
إذا كان مضافا فلا بأس.
إذا كان مضاف فلا بأس به، لأنه ما يهم هنا إخوان الربوبية دار البيت. وإن كان وإن لم يكن مضافا لكن أطلق على شخص، هذا رب زيد،
فيه من الخلاف،
فيه الخلاف السابق. فمن يقول بالكراهة له أن يحتج بقول يوسف
أذكرني
عند ربك، قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة، إنه ربي أحسن مثواي. وليقول سيدي ومولاي، يقول سيدي. سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العرب الذين جاءوا إليه، قالوا سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله. كيف نجمع بين قوله السيد الله ونقول سيدي؟ ها يا أخوان،
أبو خالد
نفيس، ها إيه نعم، السيد للصراق، السيد الله كل السيادة لله عز وجل، لكن سيدي أو كذا يعني خاص بمن أضيف إليه. ثم لفظ السيد يطلق على معان، فيطلق على ماذا؟ يطلق على المالك كما في الحديث، ويطلق على لا السيد مو بالمولى، السيد يطلق على الزوج وألفيا سيدها لدى الباب، ويطلق على الكبير في قومه، قوموا إلى سيدكم في سعد ومعاذ فأجلسوا. وقوله وليقل سيدي ومولاي استدل بها بعض العلم على جواز أن يقال مولاي، أن يطلق هذه الكلمة لأحد الناس. لكن روي في بل ورد في صحيح مسلم ولا يقول مولاي فإن مولاكم الله، فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ هذه رواية الصحيحين يقول سيدي ومولاي، وليقول سيدي ومولاي، ورواية مسلم ولا مولاي، لا يقول حتى مولاي. ها يا إخوان، نعم، قيل إن هذه الزيادة شاذة لمخالفتها ما هو متفق عليه في الصحيحين. وليقل أيضا المولى أو السيد فتايا وإيش؟
فتاتي.
وكما ذكر المؤلف رحمه الله بدأ بالتوحيد أولا ثم النهي عن الشرك ثانيا اقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين في مكة لا يدعو إلا عبادة الله وحده، إلا لا إله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وينهاهم عن الشرك الأكبر. لم يفرض على الناس في هذه المدة فريضة، فلم تفرض الصلاة إلا في السنة 10، والصيام والزكاة والجهاد لم تشرع إلا في السنة 2 من الهجرة، والحج لم يشرع إلا في السنة 9 على الصحيح من الهجرة. وكل هذه المدة مدة 10 سنين وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، إلى إفراده بالعبادة، إلى نبذ الشرك. هذا فيما يتعلق بالشرك الأكبر، لكن ما يتعلق بالشرك الأصغر كان النهي فيه ها يا إخوان المناسبات سنة حسب ما تقضي الحال. يحلف عمر بأبيه فيقول لا تحلفوا بأبائكم، يقول رجل ما شاء الله وشئت فيقول أجعلتني نعم أجعلتني لله ندا. وكذلك الكلمات التي ما تنبغي أن تقال، السلام على الله من عباده، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، وهكذا. وبقي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه الأمور حسب مقتضيات الأحوال وحسب المناسبات. أما الأمر الكبير وش الأمر الشديد الشرك الأكبر ففي ثاني آيات نزلت عليه قال الله تعالى والرجز فاهجر. والرجز هي ماذا يا أخوان؟
الأصنام.
هي الأصنام. نعم. لا بالثاني
أبو خالد.
نعم أبو خالد.
شيخ حمد.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعا ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أولا قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، وأورد هذا الحديث في جملة من الأحكام، لكن الشاهد منه قوله ومن سألكم بالله فأعطوه. من استعاذكم بالله فأعيذوه، مثل ماذا يا أخوان؟
مثل عمرو بن
جون. نعم
مثل عمرو بن جون.
كان يقول
أعوذ
بالله منك، كما استعاذت الجنية من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ بجواب عظيم الحق بأهلك. فإذا تعوذ الشخص، العامة يقولون أعوذ الله منك، يعني أعوذ بالله منك، فالواجب على الإنسان أن يعيذ. الثاني من سألكم بالله فأعطوه. السؤال بالله قيل يجب إعطاؤه مطلقا، وقيل يستحب، وقيل فيه تفصيل، والتفصيل فيه ماذا يا إخوان؟
إن كان محرما فلا يجهل،
يعني وضوح السبيل تبين الأمر. فقد يكون واجبا إذا سأل بالله، قد يسأل شخصا معينا لمعين، سأل معين لمعين، سأل شخص وسأل شخص معين ولا ضرر عليه. فالشيخ الإسلام يقول يجب إعطاؤه، لماذا؟ تعظيما، نعم تعظيم لله عز وجل، لأنه سأل بالله. وأما سائل يسأل الناس، لا يسأل معين وإنما يسأل كل الناس، فمثل هذا
لا يجاب.
المقصود أنه إن سأل محرما فلا يجوز إعطاؤه بحال، وإن سأل شيء فيه ضرر على الإنسان قال أعطاه إياه أيضا فلا يلزم أن يعطيه. والحكمة من الأمر بالإعطاء ما هي؟
نعم
حكمة تعظيم الله عز وجل. لكن كيف نجمع بين هذا يا أخوان وبين ما سيأتينا إن شاء الله في باب لا يستشفع بالله على أحد؟ فلا يجوز أن تقول أستشفع بالله عليك يا فلان، ويجوز أن يقول أسألك بالله، فما الفرق؟
السؤال بالله لا يوهم أن المسؤول دون
نعم المسؤول. السؤال بالله تعظيم واضح. قال لا يوهم أن المسؤول أعلى من المسؤول به بحال، وعمل الاستشفاع فقد يوهم ذلك. فأنت تطلب الشفاعة من شخص أدنى وأدنى وأدنى من المفشي عنده، كونه يعرفه، كونه قريبا له، كونه يعمل في دائرته وهو أدنى منه. أما السؤال فلا أقتضي ذلك بحال، بل هو تعظيم ما سأل بالله إلا ليحمل المسؤول على ماذا؟ إجابة سؤاله. لماذا؟ تعظيما لله عز وجل. وقد مر بنا مثال لهذا تذكرونه؟ أين حديث ثلاثة، أسألك بالذي أعطاك اللون والجلد ورد إليك بصرك، ثلاث مرات، هي كل مرة يسألهم بالله عز وجل. ومن دعاكم فأجيبوا، حكم إجابة الدعوة يا شيخ عبد الرحمن، ها إجابة الدعوة ما حكمها؟ أي نعم، إذا كانت دعوة زواج فقيل بالوجوب. طيب إذا كان الداعي الزوج وأقاربه، ولكن إذا كان الداعي أهل الزوجة، هذه مسألة لطيفة، يقولون الوليمة تجب على من؟
أهل
الزوج، أولم ولو بشاه يكون بسنة عبد الرحمن، فهو الذي تجب دعوته. هكذا فصل بعضهم، وجبت دعوة الزواج لها شروط تذكر في كتب الفقه، والحديث فيها واضح، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. اللهم إلا إذا كان عليه ما لا يا إخوان، لكن عليه مشقة، المشقة تجب التيسير. الثانية يا أخي الرحمن، إذا كان غير الزواج قيل بالوجوب، مذهب الظاهرية. القول الثاني بالاستحباب، فإذا كان فيها جبر لخاطر الخاطر تأكد يا أخي، بعض الناس إذا دعا يجتهد في دعوته وفي إجابته جبر لخاطره، فتتأكد الإجابة مثل هذا. وعلى كل حال ينبغي الإنسان إذا دعا ألا يلح على الناس. فيما مضى ربما يأتي بعض الناس دون دعوة للحاجة للطعام، اليوم يا أخوان لا سيما في بعد المسافات والزحام، يعرض الإنسان عرض يتبين من خلاله الحرص، لكن يضيق على مدعو، ما ينبغي هذا. من صنع إليكم معروفا نعم فكافئوه، لماذا تشرع مكافأة الشخص على صنيعة المعروف؟ نبي نسمع صوتي يا سيخ ناصر، ها يا اخوان لماذا يشرع مكافأة الشخص عندما يصنع لك معروفا؟ ما في احد؟
عبد الله
ها الحديث الامر لا شك، لكن الحكمه حتى لا يبقى فيه في قلبك نوع من انه نوع تذلل له، فاذا كافأته حتى لا يكون قلب الموحد متذللا وخاضعا الا لمن
لله.
الا لله عز وجل. فاذا لم تستطيعوا، ما يستطيع الانسان ان يكافئ، فماذا يفعل؟ يدعو له. الدعوة لا شك مكافأة، روي في حديث لكن فيه ضعفا، من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في ثناء، مقصود أنه يكافئه. وفي الحديث تهادوا، ما معنى تهادوا؟ يعني يعطي هذا ويرد عليه. نعم اللي بعده، باب الأخير، باب لا يسأل وجه الله.
شيخ أحمد،
أحمد سلام، ها أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث فيه مقال شماز يقول فيه لين، وإن كان له شواهد. المقصود بهذا أيضا تعظيم الله عز وجل، ألا يسأل بوجهه إلا المطالب العالية، تحصيلا أو دفعا. وقوله يا أحمد لا يسأل بوجه الله، لا يسأل النائب الفاعل، لا يسأل من هو من قيل الله عز وجل، يعني لا يسأل الله تعالى بوجهه إلى الجنة، قال لا يسأل الداعي بوجه الله عز وجل يعني أمورا من المعتاد أن تسأل وليست من الأمور الكبيرة، وإنما يسأل الأمور الكبيرة متوسل إليه بوجهه بخاصة. وقيل لا يسأل أحد بوجه الله، كأن يقول مثلا وجه الله عليك تعطيني كذا وكذا، لا، فلا يجوز أن يتوسل بوجه الله سبحانه وبحمده إلى أحد من البشر. هنا مسألة يا أخوان تذكر وهي تعوض بصفات الرب سبحانه وبحمده، مثل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بوجه الله، والحديث حديث جابر في البخاري لما قرأ قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، كذلك أعوذ برضاك من سخطك، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وربما في القنوت ورد أيضا. هل هذا دعاء للصفة؟ وهل يجوز دعاء الصفة؟ لا يجوز دعاء الصفة باتفاق المسلمين يقول شيخ الإسلام، بل إنه يعتبر ذلك كفرا، وكأنه يفترض أن الصفة مستقلة عن الله عز وجل فيدعوها دون الله عز وجل، وإنما هذا توسل إلى الله بالصفة. أعوذ بعزة الله يعني متوسلا بها إلى الله عز وجل، وليس دعاء للصفة بحال. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم يا شيخ، في كلام العامة بعضهم يقول يا وجه الله،
إيه؟
يعني
والله هذه كلمة كانت موجودة بكثرة، يعني كان قلت يمكن يا شيخ، يعني كانت موجودة عندما يتعجب يقول يا وجه الله. الشيخ ابن باز كان يرى تحريمها رحمه الله، سئل عنها فقال بتحريمها، يعني هي توهم بدعاء الصفة وإن كان قائلها ما يقصد هذا، وقد أدركناهم كثيرا كبار السن وكذا إذا تعجب من أمر قال يا وجه الله كذا متعجبا، لكن ينهى عنها سد لهذه الذريعة حتى لا يظن أن هذا من قبيل دعاء الصفة، ولأن دعاء الصفة أمره كبير يا إخوان، فتمنع لهذا الأمر. نعم
أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، في الصحيح عن أبي
هريرة. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، ما يزال يتكلم عن الألفاظ التي يتكلم بها الناس والتي قد يكون فيها خلل في تحقيق التوحيد، وهذه الكلمة فيها خلل بتحقيق توحيد الربوبية، لأن قائلها قد يكون معترضا على القدر، وإذا اعترض على قدر الله عز وجل فقد أخل لا شك بربوبيته وتعظيمه لربه سبحانه وبحمده. هذه الكلمة من حيث اللغة يا إخوان الأصل أنها حرف امتناع، ليش؟ الامتناع. عندنا ثلاثة حروف لو طلعنا شوي، حرف امتناع الامتناع، تقول لو جاء زيد لأكرمته، امتنع الإكرام لماذا؟ الامتناع المجيء، ولهذا يروونها فيكون حرف امتناع الامتناع، يعني امتنع جوابها لامتناع شرطها، وهي أداة شرط غير جازمة. ولولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يقولون لولا المشقة ساد الناس كلهم، وأجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة موجودة ساد الناس، امتنعت السيادة لماذا؟ لوجود المشقة. طيب لما جاء زيد أكرمته،
وجود لوجود،
أي نعم، هذا الحرف لما هو ظرف متضمن معنى الشرط، وهو أيضا حرف وجود لوجود. لما جاء زيد أكرمته، وجد الإكرام لماذا؟
لوجود،
نعم لوجود المجيء. الآن في كل ما سمعتم أن له حرف، فكيف أدخل عليها المؤلف ال وجرت بفي؟ ومعروف أن الجر وال من علامات الإيش؟ الأسماء. حرف الجر هل يدخل على فعل يا أحمد سلامة؟ ما يمكن تقول في أكلة، ما يمكن، لكن تقول في الدار رجل. ابن مالك يقول بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. هذا الحرف لما اسند اليه عومل معامله الاسم. تقول مثلا من حرف جر، كيف نعربها؟ من مبتدا. طيب هي حرف جر، كيف جعلتها؟ يعني كانت تقول كلمة من أو لفظ من حرف جر، لأنك أسندت لها الخبر فعملت معاملة الأسماء. كذلك لو هنا، يعني ما باب ما جاء في هذا اللفظ أو في هذه الكلمة. ولو هذه يا إخوان جوابها إما أن يكون مثبتا أو منفيا، فإن كان مثبتا دخلت اللام في جوابها، وقد لا تدخل، والأول الأكثر. تقول لو جاء زيد لأكرمته، وتقول لو جاء زيد يصح هذا وهذا، وهذان في القرآن يا إخواني في آيتين متجاورتين. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه. فلم تأتي اللام هنا، فدل على جواز الأمرين، لكن مجيئها يقول هو الكثير. هذا إذا كان جوابها مثبت، أما إذا جوابها منفي بالعكس. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم، الأكثر إيش؟
حذف اللام.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ولك أن تقول لو جاء زيد لما عاتبته، كما قال بعضهم ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي لما افترقنا. على كل حال هذا بحث لغوي وهو موجود في الآيات عندنا هنا يا إخوان، لكن الأهم من هذا كلمة لو ما لا يراد بها. الحكم فيها يختلف، وذلك أن قائلها لا يخلو من أحوال، فإما أن يقولها معترضا على قدر الله عز وجل، لا شك أن هذا أمر كبير وعظيم ولديه خلل في توحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقدر من أفراد توحيد ماذا يا إخوان؟ توحيد الربوبية. مثاله قوله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعد الذين لا لا هذا لحظة لا اللي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذا ضربوا في الأرض التجارة، يقول لما سفروا التجارة أو ما ذهبوا الغزو ما ماتوا ولا قتلوا، ما ماتوا ضربا في الأرض ولا قتلوا في الغزو. هذا اعتراض على إيش؟ على القدر. واحد يقول لو ما سافر زيد كان ما حصل له مشكلة أو حادث أو كذا، هذا اعتراض على ماذا يا إخوان؟ اعتراض على القدر. وقد يكون الاعتراض على الشر والخطب فيه شديد والجرم فيه كبير، وقد يصل ولا قوة إلا بالله إلى المنوق من الدين، كقوله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لماذا كان هذا اعتراض على الشر وليس على القدر؟ اعتراضوا على ماذا يا إخوان؟ على الجهاد في سبيل الله، اعتراضوا على الجهاد برمته. فاعتراضهم هنا اعتراض على أي شيء؟ اعتراض على شرع الله عز وجل. الآية الأولى اللي ذكر المؤلف: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تحتمل الأمرين، تحتمل الاعتراض على الشرع لو كانوا عندنا ولم يؤمروا بالجهاد ولم يخرجوا للجهاد وما قتلوا فهذا اعتراض على الشرع، تحتمل الاعتراض على القدر، يعني لو أخذ برأينا ولم نخرج إلى أحد وبقينا في المدينة ما حصل الذي حصل، وهذا يكون اعتراض على ماذا؟ ما اعترضوا على الشرع وعلى الجهاد، لا، لكن اعترضوا على ماذا؟ على عدم الأخذ برأيهم، فتحتمل الأمرين كما قيل. وعلى كل حال فهذه المقولات في مجملها من الذي قال بها؟ غالب من قال بها المنافقون، فهي في الغالب لا تصدر إلا من منافق، أن يعترض على قدر الله أو يعترض على شرع الله عز وجل، ما يصر هذا من مسلم موحد. الحال الثالثة أن يقولها تحسرا، أن يقولها ماذا؟ تحسر. خذ المثال اللي في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقولها لماذا يا إخوان؟ يقولها متحسر، لو أني فعلت كذا وكذا ما حصل كذا وكذا، لو أني لم أذهب إلى هذا المكان ما حصلت هذه المسألة وهذه المشكلة وكذا وكذا. لا يقول هذا الكلام، ولكن يقول: الله أكبر، ما أرحب هذا الدين يا إخوان وما أحسنه، ولكن يقول: قدر الله وما شاف. يعني واحد مشى مع خط مثلا، قال لهني ما رحت مع الطريق مع الشارع ما حصل لي الحادث، ويأخذ يتحسر وضيق صدره ويأتيه الشيطان من هذه الأمور. لكن لو أنه إذ حصل له هذا الأمر قال: قدر الله ما شاء فعل، خلاص تزول عنه كل هذه الخطرات والنزغات من الشيطان. الحل الرابعة أن يقولها متمنيا، يقولها متمني، يتمنى. وهذه حسب المتمنى، إن كان متمنى خير فلا بأس بها، وإن كان متمنى بها شرا فهي شر. في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهو بأرفع المنازل أو بأعلى المنازل، وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان فعلت به أمثل فعله، فهو بنيته فأجرهما سواء. إذن هذا الذي تمنى هذا المال لينفق منه وقال: لو أن عندي مال، ما حكم تمنيه؟ نعم، في خير. بل قال عليه السلام: أجرهما سواء. وأجرهما قال العلماء في النية يا إخوان، وليس في العمل. يعني نية هذا الأول أنفق بنية، فجمع بين النية الطيبة والنفقة، وهذا نوى ولكنه لم ينفق، فأجرهما في النية سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بماله، لا يتقي به ربه، لا يصل به رحمه، ولا يرى أن لله تعالى حقا فيه، فهو بأخبث المنازل. والرابع هاتوا القسمة: أنا لم يأته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا فعلت به مثل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. كلهم قالوا لو، الثاني والرابع، لكن الثاني يتمنيه طيب وهو مأجور على هذه النية، وأما الرابع فتمنيه رديء فهو مأزور على ماذا يا أخوان؟ مأزور على هذه النية. إذن قائدها لا يخلو من هذه الأحوال الأربعة: الاعتراض على القدر، الاعتراض على الشرع، والتحسر والتمني. هذا إذا قالها عن الماضي يا إخوان، أما إذا قالها في المستقبل، يعني قال لك واحد: يا أحمد لو أتيتني غدا حصل كذا وكذا وأعطيتك كذا وكذا أو أكرمتك أو ما أشبه ذلك، ما حكمه؟ ما في إشكال، وكأن فيها حثا وترغيبا، كان فيها معنى التحضير، كان فيها لولا أتيتني يا فلان. وحمل عليها بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولا جعلتها عمرة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا من كان قارنا أو مفردا ولم يسبق الهدي، أمرهم أن يجعلوا نسكهم ماذا؟ عمرة، فيفسخ الحج إلى عمرة ويكون متمتعين. لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، هو لكنه بيّن السبب: ولولا أن معي الهدي لأحللته. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. بعض العلم قال هذا على سبيل التمني، النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه لم يسبق الهدي وبالتالي يتحلل معهم، لكن أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا أقره الله تعالى عليه واختاره له، اختار له هذا النسك، ما يتمنى غيره. ولهذا حملها على المستقبل أقرب. لو استقبلت، يعني لو كنت مستقبلا من أمري ما استدبرت، ما فعلت هذا وما سقت الهدي وجعلتها عمرة، والله أعلم. نعم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
شعراب له فإن لو اسمنا طيب حرف
لأنها
أسند إليها، فإن لو تفتح جملة تفتح خبر فأسند إليها فأخذت حكم الأسماء، يعني فإن كلمة لو أو لفظ لو. قال في الصحيح في صحيح مسلم، هذا حديث جليل عظيم يحتاج إليه كل إنسان يا أخوان في تحصيل مطلوبه وفي فوات المرغوب. في أول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي يعني قوي بجسمه وعضلاته أو بإيمانه، بإيمانه بلا شك، المؤمن بإيمانه الإيمان المثمر للأعمال الصالحة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، وفيه أن المؤمن حتى ولو كان في إيمانه ضعف فيه ماذا يا إخوان؟ فيه خير.
في كل خير.
قال المؤمن قوي أحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير، في خير، وقد يدركه الله بهذا الخير المكتن في قلبه فيفتح الله عليه ويمن عليه ويهديه. وكم من إنسان يا إخوان كان عنده من التقصير والإهمال ما عنده ثم أدركه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه من الخير والبركة والعلم ما فتح الله عليه. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، أسرى كفار، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني حتى الكافر قد يكون في قلبه شيء من الميل إلى الخير لكنه غير ظاهر، والشر عليه غالب. ولهذا قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المؤمن القوي، ما يدل على أن الله أو مما يدل على أن الله عز وجل يحب أن يرى موجب صفاته ومقتضاها في خلقه. كيف هذا يا أحمد؟ فهو قوي يحب القوي، وهو عفو يحب العفو، وفي الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو، وهو وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، وهو محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان. وقال تعالى: والله يحب المحسنين، وهو صبور يحب الصبر. قال تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. وهو حليم يحب الحلم وعليم يحب العلم وما أشبه ذلك. وإذا كان يحب هذه الصفات فهو يكره ماذا؟ يكره أضداده، يكره ضده. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه إخواني حقيقة أسس النجاح في كل الأمور، في دينك وفي أيضا دنياك. فالحرص وحده لا يكفي، بل لابد مع الحرص من العمل ولا تعجز. والحرص والعمل لا يكفي، فلا بد معهما من ماذا؟ الاستعانة بالله عز وجل. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، حريص على العمل وقد باشر العمل واستعان بالله عز وجل، فإن أدرك مطلوبه فذاك، وإن فات مطلوبه لم يندم يا أخو، وإنما يندم من فات مطلوبه إذا قصر في شيء من هذه الأمور. قال احرص على ما ينفعك. الأمور يقول أهل العلم ثلاثة، إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار. كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول النافع أعمله، والضار اجتنبه، والذي لا ينفع ولا يضر. قال كلمة كبيرة يا إخوان، والله ما تصدر إلا من العلماء جعلوا أوقاتهم يا إخواني كلها في العلم وطلبه وتحصيله وتعليمه والدعوة إليه. قال فالعاقل يشح بوقته عنه. هذا ما هو يا أبو عبد الله؟ ما هو اللي العاقل يشح بوقته عنه؟ الذي لا يضر ولا فضول المباحات، هذه الفضول التي تهدر بها الأوقات. كم من الساعات تذهب يا إخواني في فضول الأوقات، وكم من السهر في الليل والساعات يقضيها الساهرون في أمور الحمد لله يا ما هي بحرام وكذا، ويزينون لأنفسهم، لكن الوقت أغلى من أن يهدر يا إخواني في هذه التوافه. والوقت كما يقيل من ذهب، ما لم تستفد منه ذهب، بل والله أغلى من الذهب. الذهب يمكن أن يذهب عنك ويأتيك، وأما الوقت ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، اللحظة اللي أنت فيها هي التي بين يديك، أما الماضي انتهى والمستقبل غيب، ما يعلمه إلا الله عز وجل. وإهدار الأوقات يا إخواني بفضول المباحات هذا من الشيطان، لأن الشيطان إذا عجز عن الإنسان في المعاصي أتاه في ماذا يا إخوان؟ في التوسع في المباحات وإضاعة الأوقات. ولك أن تقارن بين نظر الكثير من الناس في الجوالات ونظرهم في كتاب الله عز وجل، الله المستعان، في مقارنة يا إخوان ساعات ساعات تذهب في فضول مباحات إن شاء الله اللي يظن فيه الخير يشوف أشياء ممتعة وأشياء مسلية ويسلو بها حتى تأخذ لبه وتأسر عقله، حتى ربما أصيب بالإدمان ولا قوة إلا بالله، فصار عقله رهينة هذا الجهاز. وكتاب الله الذي فيه الشفاء والنور وفيه الهدى والخير وفيه البركات التي لا تنقضي، الله المستعان، ربما يمر على الإنسان أياما ما نظر فيه، مع أنه يقدر يناظر حتى في الجوال، مع أنه ما يحبذ حقيقة أن يتخذ هذا عادة، لكن عند الحاجة. أما عند عدم الحاجة فالنظر في كتاب الله يا أخواني هو الأصل. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. النظر في هذه الأجزاء له مساوئ لا سيما على الصغار، وله أضرار. ولكن تسمع صياح الطفل كيف يصيح حتى يمكن من هذا الجهاز. المقصود أن الإنسان إذا جمع الله له هذه الأمور الثلاثة فالغالب أنه يصل إلى مراده، وإن لم يصل فقد أدى ما عليه. وبالتالي إذا نابه أمر وفاته مطلوبه يستسلم لقدر الله عز وجل ويرضى ويسلم ويقول قدر الله وما شاء فعل. وتأملوا يا إخوان كيف الحرص، يعني بعض الناس عنده حرص على طلب العلم ما يكفي أبدا، ما يكفي، فلا بد من الثلاثة. احرص، وهذا شيء في النفس، واستعن بالله، وهذا فضل من المولى يسأل منه، إذ الأمر بيده من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. واعمل أنت ولا تعجز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من الكسل والعجز. شو الفرق بين الكسل والعجز يا أخوان؟
كسل في القلب.
الكسل يستطيع أن يعمل ولكن ما وهن في نفسه، والعجز قد لا يتمكن منهما. والإنسان بين الأمرين، بين كسل الشباب وعجز ليش يا إخوان؟ وعجز المشي. والله المستعان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم إذ جمعتنا في هذا المكان المبارك على محبتك وعلى طلب العلم فاجمعنا بدار كرامتك يا أرحم الراحمين. كمل يا شيخنا.
قال ولا تعجزن وإن أصابك
شيء، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت
لكان كذا.
نعم لكان كذا وكذا. الأمور الماضية يا إخوان إما مصائب وإما معايب. إما مصائب حصلت الإنسان دون قدرته ولم تكن في إمكانه، وإما عيوب معايب، الذنوب اقترفها. فبالنسبة للمصائب التي لا قدرة له فيها ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. يؤمن بقدر الله، يستسلم لقدر الله عز وجل، فينشرح صدره ويطمئن خاطره. ومن يؤمن بما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأما المعايب والذنوب والمعاصي فالواجب عليه الإقلاع عنها، يجب عليه أن يقلع عنها، ولا يقل وهو مستمر على المعصية قدر الله وما شاء. فيحتج بالقدر على أي شيء؟ المعصية. ولما جاء بسارق إلى عمر فقال سرقت؟ قال نعم سرقت بقضاء الله وقدر. قال ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدر. ولما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرنا من شيء، قال الله كذلك كذب الذين من قبله. ما قالوا هذا اعترافا بالقدر، وإنما قالوا احتجاجا بالقدر. والاحتجاج بالقدر على المعايب والذنوب ما يجوز بحال الأحوال، لكن على المصائب إذا وقعت وليست بإمكان الإنسان فإنه يحتج بها ويطمئن قلبه وترتاح نفسه. ولما حاج موسى آدم عليه السلام وقال أخرجتنا وبنيك من الجنة؟ قال كيف تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة في بعض ألفاظه. فاحتج آدم بالقدر، قال عليه السلام فحج آدم موسى. هذا الحديث أولا لا يسلم به القدرية أبدا نفاة القدر، لأن الحديث صريح في إثبات القدر وأن ما فعله آدم كان مكتوبا عليه. لكن لماذا احتج آدم بالقدر وحج موسى؟ أجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا احتجاج بالقدر على المصائب تماما، كان مر على عند واحد وحصل مثلا نكشف سيارته وقلت له سلامات فلان، قال قدر الله ما شاء فعل، هذا طيب ارتاح ويطمئن قلب، أمور لا قدرة للإنسان فيها. وكذا هذا التخريج لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله له تخريج آخر، وهو جواز الاحتجاج بالقدر على المعايب إذا تاب الإنسان منها. يعني الرجل كان في أول الأمر يسرق ويعمل أشياء وكذا، ثم أن الله عليه بالهداية، وجاء شخص وقال أنت وكنت، قال يا أخي هذا أمر كتب علي والحمد لله الذي من علي بالهداية، ما حكم هذا؟ ها لا بس هذا يجوز، لأنه لم يحتج بالقدر مبررا للإيش يا إخوان؟ للفعل. لا، أما إذا قاله وهو مكب على ذنبه فكما سمعتم قول الله عز وجل في المشركين، هل يجوز بحال من الأحوال؟ قدر الله أو قدر الله، كان أهل العلم يميلون إلى تخفيف قدر الله، يعني هذا مقدور الله، لأن قول قدر يعني تقدير، هذا تقدير الله، وهو يتحدث عن أمر واقع، يعني هذا مقدور الله الذي قدره الله تعالى وقضى، فهو المقضي والمقدر وليس التقدير، مع أن الأمرين متلازمان، فيلزم من التقدير وقوع الشيء إخوان المقدور، لكن يقول قدر الله وما شاء فعل، ويأتي لهذا إن شاء الله في باب القضاء الإمام بالقضاء إيضاح أكثر. نعم يا عبد الله سامي أبو عبد الله نعم العجز المعذور صاحبه معذور، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان الإنسان عاجز ولا يستطيع فهذا معذور، وقد يعطيه الله ما يعطي القادرة، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما يعمله صحيحا ممكن. والعجز العجز الآخر كونه يعجز عن الشيء لكن يستطيعه بنوع كلفة، أنا وكلفة ومشقة، كيف؟ أي نعم، يعني يقول لا تعجز، نهى عن العجز، لا طب من هنا ما ينهى عن العجز الذي لا يستطيعه الإنسان، لكن كون الإنسان يترك الشيء وهو في مقدوره بحجة عجزه عنه أو ثقله عليه أو ما أشبه ذلك. وقوله ولا تعجزا قريب من معنى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان فيما روي عنه الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمن، عاجز هذا قادر لكن لكسله يرى الأمور الصغيرة ماذا كبر، يعني وقت يجي واحد ما يصلي في المسجد كأن الصلاة عنده في المسجد أمر لا يطاق ولا قوة إلا بالله، فيتعاجز عنه عن عن عن, عن هذا العمل. المقصود أن هذا العاجز يعني لديه قدرة لكنه يتعاجز ويتثاقل ويتكاسل عن هذا العمل. نعم يا شيخنا. فإن لو تفتح عمل الشيطان لو ولو ولو، تفتح عمل الشيطان، لوم النفس، ضيق الصدر، التحسر، بل حتى لوم القدر، وربما الاعتراض على القدر، وكل هذه من أعمال الشيطان. وأما قوله قدر الله وما شاء فعل فإن فيها الطمأنينة والراحة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة
طريقة عظيمة في الشر. أغلق باب وفتح ماذا يا أخوان؟
باب آخر.
قدر الله ما شاء فعل. لا تقول لو، لو تسبب لك ضيق وتفتح لك وساوس الشيطان وخطرات، لكن قدر الله ما شاء فعل تطمئن وترتاح فيه. وهذا والحمد من سماحة هذه الشريعة ويسرها وسعتها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
نعم. باب اللي بعد يا شيخ ناصر قصير يعني. نريد أن نأخذ. نعم. كيف؟ يعني يسعى على ما ينفعك أنت، يعني قد يكون هذا الأمر يعني نافع لك وعلى كل حال هناك أمور ينتفع بها كل الناس، وثمة أمور ربما إذا سعى فيها شخص ينتفع بها وإن سعى بها آخر نعم ربما لا ينتفع بها، الناس درجات ويختلفون. لكن الكلام هنا في الأمور النافعة بصفة عامة والتي ينتفي بها عموم الناس، لكن ثمة أشياء صحيح أنت تستفيد منها، والثاني نعم ربما لا يخرج منها بكبير فائدة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
باب النهي عن سب ماذا؟ سب الريح. سب الريح النهي عنه لأن الريح ليست فاعلة، وهذا لا يظنه مسلم، وإنما هي مدبرة ومسخرة، وسبها عياذا بالله ربما يتوجه إلى من يتصرف بها. وهذا الباب شبيه بباب مر بنا وهو سب الدهر، حتى أن بعض العلماء قال لو وضع، لو مؤلف وضع هذا إلى جانب سب الدهر من حيث الترتيب لكان مناسبا. ليس من سب الريح وصفها والإخبار عنها: هذه ريح شديدة، هذه ريح عاصفة، هذه ريح فيها أتربة، فيها غبار، فيها كذا، لا، لأن هذا من الإخبار عن الواقع. قد أخبر الله تعالى عن الريح التي أرسلها إلى عاد، فقال عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عقيم لا تسوق سحابا ولا تلقح شجرا ولا نفع فيها. وأما الرياح الطيبة وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب وتلقح الأشجار. وقال عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وما أشبه ذلك. هذا ليس من قبل يسبه، لا تسوى الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، في رواية وخير ما أمرت أو أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري إذا عصبت الريح تقول عائشة قال اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الريح، خير هذه الريح، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان إذا تخيلت السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فعرفت عائشة ذلك منه فسألته، قال يا عائشة لعله كما قال الله عن عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم يظنوا سحاب، فإذا هو ماذا يا إخوان؟ فإذا هو عذاب ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه لا يجوز سب الريح. وهل يجي على ألسنة الناس سب الريح؟ ها؟ يمكن لو جاءت الريح وطيرت غطرة ولا شماغ ولا شيء، ربما يسب، بل ربما يلعن ولا قوة إلا بالله. هذا الجهال. المقصود أنه لا يجوز سبها بحال، فإن سبها ربما يتوجه إلى المتصرف بها. الريح والرياح، الغالب في الريح أنها تطلق على ماذا؟ على العذاب. والرياح تطلق على الرياح التي فيها الخير، وتأمل هذا في القرآن. في الرياح يقول عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وما أشبه ذلك. وأما الريح فوردت في قصة عاد في إطلاق الريح عليها، كذبت عاد فكيف كان عذاب نور، إنا أرسلنا عليهم أريحا صرصرا في يوم نحس مستقر. هذا إذا كانت الريح في البر. أما إذا كانت في البحار فأيهما أحسن يا أحمد، الرياح أم الريح؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، وجرينا بهم بريح طيبة، ريح طيبة في البحر. طيب والسبب؟ السفينة لما تجيها رياح من يمين ويسار وأمام وخلف ماذا يحصل لها؟ تضطرب السفينة ربما تغرق. لكن عندما تكون الريح واحدة وفي مسارها تدفعها لا شك أن تكون ريح واحدة هي التي تكون طيبة بالنسبة لسه. وقد يظن الظن أن السفن الحديثة والتي تسير بالآلات الضخمة لا تحتاج إلى الريح. قد سألت أحد الإخوان الذين كانوا يعملون في البحار قال لا بل نحتاج إلى الريح، وسرعة السفينة حتى السفن الحربية وحتى غيرها يقيسون مسافتها بالعقدة كذا عقدة، يقول إذا كانت الريح في الاتجاه تزيد سرعة، إذا كانت معاكسة لا تؤثر عليها في يعني بسرعة سيرها، رغم وجود يعني الأجهزة الضخمة جدا، فما يزال لا شك يحتاج إلى الريح. وفي دعاء المأثور اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ولا تجعلها ريح. وفقكم الله يا
رجل. مسائل
قياس
الطائرة على السفينة من ريح وليس رياح، قياس الطائرة
والله الطائرة إذا سلمت من المطبات الهوائية بس، المطبات هي التي تؤذي الطائرة وتؤذي، لكن إذا كانت الريح يعني معاكسة لها ما أدري والله الطائرة ما تعين، يمكن إيه لا أنا رياح يا أخي قد تدمر هذه الأجهزة، هذه إذا كانت الريح شديدة توقف حركة الطيران الحين، فالرياح تؤثر بلا شك. أنا محرك ثقة بالله عز وجل العظيم يا أخوان، ومن يؤمن بالله اقرأوا كلام ربي يهدي قلبه خلاص يطمئن القلب إذا قوي الإيمان بالله وثقة. نذكر لي أحد الأخوة في بعض الدول الأجنبية يقول أنتم لأحد الأخوة المسلمين من العرب المقيمين في هذا، قال أنتم يا العرب عندكم حاجة جميلة، يقول قلت له ما هي؟ قال إذا جاكم شيء تقولون قضاء وقدر، سيأتينا إن شاء الله أن الإيمان بالقدر في طمأنينة، نص كلام ربنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الإيمان بالقدر في طمأنينة وفي راحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل واليقين التام والعفو والعافية.
أحسن الله إليكم المسائل، أحسن الله إليكم المسائل. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
وإذا كانت مأمورة فالجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. حتى المشركون يا أخوة إذا ركبوا في البحر وعصفت بهم الرياح أو الريح دعهم الله أمر شم أودي، ولكن المسلم يعرف ربه يا أخوان في كل وقت وحين، ويتعرف إلى الله في حال الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء نعم يعرف كيف الشد. وفقكم الله يا أخوان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.